بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وموضوع المحاضرة هذه الليلة موضوع كبير، والعتب على المنظمين أنهم جعلوا موضوعا كبيرا لا يسعه مثل هذا الوقت المخصص، ولكن هذا لا يمنع أن نتحدث في أجزاء منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقول السديد، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. موضوع مسؤولية المسلم تجاه نفسه وتجاه أمته، هي في الواقع كل ما عندنا، كل ما يجب على المسلم في هذه الحياة، فهو ليس موضوعا لحديث في ندوة أو في محاضرة، ولكن يستدعي أن نركز على أجزاء ربما أن التركيز عليها يساعد في وضوح الرؤية. الله سبحانه وتعالى لم يخلق المسلمين وحدهم على هذه الأرض، بل خلقهم مع أعداد كثيرة من البشر. وعندما نقول مسؤولية المسلم نريد أن نخرج من هذا مسؤولية غير المسلم، لأن غير المسلم أيضا له مسؤوليات على هذه الأرض، مسؤوليات في حياته الدنيا. يختلف المسلم عن غير المسلم في هذه المسؤوليات. وعندما قال العنوان مسؤولية المسلم تجاه نفسه، هذا أيضا موضوع آخر وموضوع كبير، وهو يتعلق بما يجب عليك نحو نفسك، وهذه فيها قضايا كثيرة سوف نفرع فيها باختصار شديد. ثم يأتي الموضوع الكبير، الموضوع القضية، الموضوع الذي يتحدى أمة الإسلام، وهو مسؤولية المسلم تجاه أمته. فمسؤولية المسلم تختلف عن مسؤولية غير المسلم. نحن نشارك غير المسلمين على هذه الحياة، ولكل من الفريقين المسلم وغير المسلم مسؤوليات وأهداف وطموحات ورغبات، كل يريد أن يحققها، ويمثل هذه الرغبات الصراع بين الحق والباطل. هذا مثال حي على الفرق بين رغبات المسلمين ورغبات الكافرين. معنى هذا أنها رغبات متناقضة، لذلك يصطرع الحق والباطل، لأن المسلم يريد شيئا والكافر يريد شيئا آخر، فلم يحصل التفاهم إلى أن وصل الصراع. دليل على تناقض الرغبات، إذا وجدت شخصين أو أمتين أو مجموعتين بينهما صراع، فاعلم أن بينهما خلاف. وهذا أوضح الأدلة على اختلاف رغبات المسلم وحاجات المسلم ومسؤوليات المسلم عن غير المسلم. قضيتنا قضية المسلم ومسؤوليات تجاه نفسه. أولا، أنت المسلم، ما هي مسؤوليتك؟ عن أي شيء أنت مسؤول؟ أولا، المسلمون يختلفون من حيث أصل إسلامه، فهل هو مسلم بالوراثة، بمعنى أنه ورث الإسلام عن أمه وأبيه، وجد نفسه هكذا في مجتمع مسلمين نشأ فإذا به يقال له مسلم، يكتب له عندما يسجل في شهادة الميلاد الجنس ذكر أو أنثى، الديانة مسلم، هل هو هكذا؟ أو أنه أتى للإسلام بعد علم ومعرفة وقناعة بأن هذا الإسلام. هذا ينبغي أن نفرق، لأن من المسلمين اليوم الذين يعدون بمليار 1,000,000,000 مسلم، منهم نسبة كبيرة ليس له من الإسلام إلا أنه عندما ولد سجلوا في تابعيته أو في تابعية أبوه أو في شهادة ولاده أنه مسلم. ومن المسلمين طرف آخر كان أبوه يهودي أو نصراني أو لا ديني، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه واختاره من بين أولئك الكافرين وعرف الإسلام وقبل الإسلام. فرق بينه وبين مسلم التابعين. ومن المسلمين من أسلم بوجوده بين المسلمين، بمعنى أنه ولد بين المسلمين ولكنه تعلم الإسلام وعرف الإسلام وفرح بالإسلام وتمسك بالإسلام، وهو حال كثير من المسلمين الموجودين في البلاد الإسلامية اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منكم، فإن منهم، فإن الله من علينا بأن ولدنا في بلاد المسلمة وورثنا الإسلام عن آبائنا وأمهاتنا، ولكننا لم نكتفي بهذا بل تعلمنا الإسلام وعرفنا الإسلام واقتنعنا بالإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاه وهو راض عنه. فهذه النوعيات من المسلمين تجعل المسؤوليات تختلف، مسؤولية المسلم من هذه الفئات تختلف. فالمسلم مطالب بالدرجة الأولى بالمعرفة، مطالب بأن يتعلم، بأن يعرف. وماذا يعرف؟ ماذا يعرف المسلم؟ ما الأشياء التي يجب عليه وينبغي له أن يتعلمها؟ أول هذه الأمور التي لا يسع رجلا أو امرأة، شابا أو كبيرا أو صغيرا، لا يسعه أن يترك هذه المعرفة، هو معرفة أمهات الدين، أمور الدين الكبيرة، معرفة الله، معرفة رسول الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أمور ينبغي أن يعرفها. لا يسع المسلم أن يوجد بين المسلمين هكذا ولد في بلاد الإسلام ويعيش وهو لا يعرف ربه، لا يعرف من ربه. الأطفال الصغار عمر السنتين يقول من ربك يرفع يده، لكن بعض الناس يكبره لا يعرف إلا هذه معلومات. الطفل الصغير يعرف أن رب الصغر فقط، أما أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، بأنه الخالق لهذا الكون وأنه الموجد لهذا الكون وأنه لا يحدث في هذا الكون صغيرة ولا كبيرة إلا بأمره، وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده، ألا له الخلق والأمر. هذه كثير من المسلمين لا يعرفها. وكما أشرت في البداية أريد أن أشير إشارات. مطلوب من المسلم أن يعرف ربه، مطلوب منه أن يعرف ربه معرفة صحيحة، ومطلوب منه أن يعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعرف أنه الذي أنقذنا الله به، أنقذنا الله من الجاهلية الجهلاء، ألا نستمر كأبي جهل وأبي لهب وكأهل الجاهلية. أنقذنا الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعرف أنه صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، وأنه بيّن لنا السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة، وأنه لا سعيد على وجه الأرض في الحياة الدنيا، ولن يسعد في الآخرة إلا من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ونتعرف على سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. نتعرف على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي أن نعرفها وباختصار أيضا معرفة الإسلام. ما هو الإسلام؟ الكثير من المسلمين لا يعرف ما الإسلام، أنه فقط يأتي مع الناس ويصلي، إن كان من الذين يأتون ويصلون، إن لم يكن من الذين لا يأتون للصلاة أيضا. يعرف أنه يصلي مع الناس ويذهب. قد يقول القائل خلاص ما دام يأتي ويصلي إذن هو يعرف الإسلام. لا، إن الذي يأتي ويصلي ويصوم مع الناس هكذا وهو لا يعرف مقاصد الإسلام والغاية من الإسلام وأهمية الإسلام وضرورة الإسلام وأنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإسلام، إذا لم يعرف هذا فإن الشيطان يركبه في كثير من الأمور ويدبر به. وكثير من الناس تركوا الإسلام أو تهاونوا في الإسلام لأنه لا يعرف الإسلام إلا أنه يأتي مع الناس ويصلي ويذهب ويأكل ويشرب مع المسلمين زيادة عدد. أما إذا عرف حقيقة الإسلام وعرف أنه النعمة الكبرى، أنه لا نعمة تعلو على الإسلام، كل ما في هذه الحياة الدنيا من خير وكل ما فيها من أمور لا تساوي شيئا مع الإسلام، فكل هذا الوجود بدون الإسلام لا يساوي شيئا. إذا عرف قيمة الإسلام فإنه يتمسك به. وإذا أتت الآراء والخواطر والأفكار والسيارات الفكرية التي تخرج من الإسلام ما أثرت عليه لأنه يعرف الإسلام. إذن نحن مطالبون بأن نعرف الإسلام، ومن معرفة الإسلام أن نعرف العبادات التي نتعبد بها، وهي أمر مهم وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وعلمها أصحابه وعلمها الأصحاب أتباعهم وهكذا. فهذه أمور العبادات لكنها ليست كل الإسلام. الإسلام ليس العبادات فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا علمنا إياها. فهل نكتفي من الإسلام بأن نعرف العبادة، نعرف أن نصلي ونصوم وإذا جاء عندنا مال نزكي؟ لا، الإسلام علم الناس العلاقة بالله، يحبون الله ويخافون من الله ويرجون الله ولا يتوسلون إلى الله إلا بما أذن ولا يرجون في كرباتهم إلا الله. عرفهم التوحيد، عرفهم العقيدة، عرفهم على نفسه بأسمائه وصفاته. هذا جزء من الإسلام الذي ينبغي أن لا يغيب ليحيى المسلم بالإسلام ليستشعر قيمة الإسلام. فإنه إذا عرف الله حق معرفته وعرف نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وعرف مقاصد الدين كما أمر الله بها وكما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يتمسك بالإسلام ويعض عليه بالنواجب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحيا بالإسلام ويستسلم لأوامر الإسلام. ولذلك عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله. لا تجد المسلم الذي يعرف الإسلام حقيقة يأتي عنده في الموضوع قولان، هل يتمسك بالإسلام أو لا يتمسك، لا تأتي عند المسلم. المسلم الذي عرف الإسلام لا يمكن أن يدخل فيها احتمالات، يكون همه فقط أن يعرف هل هذا من الإسلام صحيح، فإذا كان من الإسلام فإنه لا يضع في ذهنه احتمال أن يتمسك أو لا يتمسك، وإنما الاحتمالات التي عنده هل هذا الأمر فعلا من الإسلام، فإذا كان من الإسلام فإنه لا يسعني أن أترك. إذا عرف الإسلام معرفة حقيقية فإنه لا يترك الإسلام أبدا. ولكن الذي نشاهده من بعض المسلمين الذين يتهاونون في التمسك بالإسلام نتيجة أنه لم يعرف الإسلام معرفة صحيحة. ولذلك من مسؤوليات المسلم تجاه نفسه أن يعرف الإسلام. وقد يقول قائل كيف تكون هذه المسؤولية؟ لماذا لا تكون من مسؤولية المجتمع؟ لماذا لا تكون من مسؤولية المدارس؟ لماذا لا تكون من مسؤولية الدعاة ليعلمون الناس؟ لماذا لا تكون من مسؤولية الأمة بكاملها؟ الفرد كيف يكون مسؤولا؟ وأقول إن هذا فيه شيء من الصحيح، فيه شيء من الصواب، فإن تعليم الناس الدين وتعريفهم بالقرآن وتعريفهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعريفهم بمقاصد الشرع وتعريفهم بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست مسؤولية الفرد فقط بل يشاركه غيره. لكن حديثنا الآن عن مسؤولية الفرد، مسؤولية المسلم، وإلا فإن من هذه المسؤولية أجزاء على غيره، أجزاء يشاركه المجتمع فيها. وينبغي لهيئات المجتمع التي تتعلق بهذا الأمر أن تقوم بدورها، وإلا فإن كثيرا من المسلمين يعجزون لأنهم ضعفاء. لكن من المسلمين من هو في مستوى المسؤولية، إذا قصرت المدرسة تناول المسؤولية في نفسه، إذا قصرت المسؤولية في جهات أخرى ألزم نفسه، قال إن الله من علي بالإسلام وأنا عرفت طريق الإسلام وعرفت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلي أن أبحث وأن أجتهد، وإن كان يشاركني في المسؤولية غيري لكني يؤدي ما علي وأحاول أن أسد النفس. بل من المسلمين، وذلك من فضل الله عليهم، من قال أن الأمر لا يقف أن أتعلم الإسلام، بل إنه يجب علي أن أعلم غيري الإسلام وأن أساهم في تعليم إخواني المسلمين وأن أتناصح معهم، لأن هذا في حقيقته هو جزء من المسؤولية، من مسؤولية المسلم لينجو بنفسه من الخسارة. عندما قال رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر، لم يقل الذين تعلموا، وإنما قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي والصبر على الأذى الذي ينال بسبب التواصي جزء من المسؤولية لينجو الإنسان. فإن النجاة ليست أمرا هينا، والنجاة ليست النجاة في أمر سهل، بل النجاة في الدنيا والنجاة في القبر والنجاة في يوم الحساب والنجاة من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالنجاة ليس أمرها هين، والإسلام الذي يفهم البعض بأنه أمور تعبدية فقط غلطان. الإسلام ينظم حياتك منذ أن توجد إلى أن تدخل الجنة، جعل الله وإياكم من الداخلين إليها أو أعاذنا الله وإياكم من النار عندما يدخلها أهلها. كل صغيرة وكبيرة في حياتك للإسلام فيها قول وللإسلام فيها توجيه، وهذا جزء من مسؤولية المسلم أن يتعلم الإسلام وأن يعرف الإسلام. المسؤولية الأولى المعرفة، أن يعرف، وهذه المعرفة تشمل هذا الجزء الذي أشرت إليه وهو معرفة الإسلام. ولكن هل المعرفة تقتصر على معرفة الإسلام؟ من مسؤولية المسلم أن يعرف، مسؤولية المعرفة، ومن المعرفة معرفة الإسلام. وهناك معارف أخرى تضاف، وهناك مسؤوليات أيضا تضاف للمعرفة. فعندنا أصبحت قضية المعرفة وهي مسؤولية وهي تتكون من أجزاء، ثم عندنا مسؤوليات أخرى غير المعرفة. ما الأمور التي ينبغي أن يعرفها الإنسان غير معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ مطالب المسلم بأن يعرف الحياة، أن يعرف شؤون الحياة. إن الكثير ممن لم يفقهوا الإسلام عرفوا وحرصوا على أن يتعرفوا على أمور الدين فقط، وهذا نقص في المعرفة، نقص في المعرفة التي يطالب المسلم بها. فالمسلم مطالب بمعرفة الحياة أيضا وأمور الحياة، كل يوم في زيادة، وكل يوم في تطور، وكل يوم في اكتشاف، وكل يوم في نظريات وفي أبحاث وفي اكتشافات. فهل من العقل ومن المنطق ومن مسؤولية أمة الإسلام أن تترك هذه المعارف لغير المسلمين؟ هل يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الخاتمة التي جعلها الله شاهدة على الناس، أن تترك أمور الدنيا لغير المسلمين؟ ما هي أمور الدنيا؟ ما هي أمور الدنيا؟ أمور الدنيا تتعلق بشؤون الحياة السياسية، بشؤون الحياة الاقتصادية، بشؤون الاجتماع، بشؤون التعليم، بشؤون التربية، بشؤون الناس وعلاقاتهم الخاصة في أسرهم، بعلاقة الناس بغيرهم. هذه أمور وضع الإسلام الإطار العام لها، وضع لها الإطار العام، ولكن هذا الإطار العام كثير منه وكثير من أجزائه وكثير من محتواه يعتمد على أبحاث وعلى دراسات وعلى اكتشافات وعلى اختراعات وعلى صناعات، وعندما غاب المسلمون عنه استولى عليه غيرهم. ولذلك التنظيم السياسي العالمي بأيدي الكافرين، الاقتصاد العالمي يسيره الكافرين، شؤون المجتمع والدراسات الاجتماعية بأيدي الكافرين، مناهج التربية والبحث في أمور التربية على نظريات الكافرين. أين المسلم الذي يلزم نفسه بالمسؤولية؟ أين هو؟ مطالب المسلم بالمعرفة، معرفة الدين ومعرفة الدنيا والأبحاث التي تجعله قادر على تسيير شؤون الحياة، والتقصير في هذا إعطاء الفرصة للكافرين ليهيمنوا على المسلمين. وعندما هيمن المستعمر في فترة مضت في القرن الماضي على أمة المسلمين وأسقط دولة المسلمين وبدأ ينظم حياة المسلمين كما يريد هو، كان ذلك بسبب أن الفرد المسلم اقتصر، المهتدي منهم اقتصر على أمور الدين، والضال ترك أمور الدنيا والدين. ولذلك لا يكفي في المعرفة أن نعرف أمور الدين، بل نعرف أمور الدين ونعرف أمور الدنيا. وأمر ثالث في المعرفة، والمعرفة كما قلت هي المسؤولية الأولى، المسؤولية الأولى في مسؤوليات المسلم تجاه نفسه. النقطة الثالثة معرفة أحوال الناس، أعني بهذا معرفة كيف تحيا المجتمعات، وإن كان التعبير بأحوال الناس وحياة الناس يعبر به حديث الآن بمعرفة ثقافات الشعوب. قد يقول البعض وما علاقتنا إلا نعرف ثقافات الشعوب، ما علاقتنا بأن نعرف النظريات السياسية اللي عند الشيوعيين ولا النظريات السياسية اللي عند الغربيين ولا نظريات الاقتصاد الليبرالية ولا نظريات الاقتصاد الشيوعية ولا التطبيقات الاشتراكية لتوزيع المال، ما علاقتنا بهذا؟ قد يقول بعض المسلمين ومش علينا منه إن عندنا الإسلام يكفي، ولكن هذا غير صحيح. أقول غير صحيح لماذا؟ لأن الكثير من أبناء المسلمين، وعندما أطلق كلمة أبناء المسلمين أعني أمة الإسلام كلها، الكثير من أبناء المسلمين عندما شعروا بضعف الأمة المسلمة وهزيمة الأمة المسلمة وقوة الكافرين، بدأ الكثير منهم يتلفت يمينا ويسارا يبحث عن المنقذ، يبحث عن الخلاص، يبحث عن نظام من الشرق أو من الغرب لتنهض به أمة الإسلام. وإذا بكثير من المسلمين يأتي بنظريات الشيوعيين ويلبسها ثوب الإسلام، ويأتي بنظريات الغربيين ويلبسها ثوب الإسلام، ويأتي بمناهج التربية ويحطها على الطريقة الإسلامية. وخذ ثقافات الشعوب في الشرق والغرب تأتي لتحيا بين المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم الذي يعرف الدين الصحيح ويعرف أمور الدنيا معرفة صحيحة لم يتعرف على ثقافات الشعوب، ولو كان متمحصا فيها ومتعمقا فيها ودرسها وبحثها لم يقع فيها. فإن الكثير من أبناء المسلمين وقعوا في نظريات الغرب وهم يظنون أنه لا معارضة بينها وبين الإسلام. الكثير من المنظرين ومن المثقفين ومن دعاة النهضة في العالم الإسلامي في شرق العالم الإسلامي وفي غربه وقعوا في كثير من هذه المصائب وهم يظنون أنهم يخدمون الإسلام. وعندما تجلس مع بعضهم تناقشه أو تأخذ كتابه لتقرأه أو تأخذ مقالة له في مجلة تجده يدافع عن الإسلام، ولكنه يدخل البلاء على المسلمين لأنه ما عرف أن هذا باطل، وأن هذا يسيء للأمة المسلمة أكثر مما يفيدها. وهذا كله نقص في المعرفة، نقص في المعرفة. إذن من مسؤولية المسلم أن يحقق المعرفة، المعرفة في أمور الدين، والمعرفة في أمور الدنيا، والمعرفة في ثقافات الشعوب، ويزنها كلها بميزان الشرع وبميزان الهداية وبميزان محمد صلى الله عليه وسلم. إن المعرفة إذا ارتفع مستواها عند المسلمين إلى هذه الدرجة الواعية فإن الخطر يزول، بمعنى أن الباطل الذي يأتي إلينا نقول عد من حيث أتيت. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه يصبح من مسؤولياتنا أن نستنبط في بلادنا أفكارا ونظريات ومذاهب وطرق تصلح شؤون دنيانا وتصلح شؤون حياتنا. ولكن بكل أسف الأمة المسلمة، أو بالأحرى أفراد الأمة المسلمة، لأن الحديث عن مسؤولية المسلم أو مسؤولية الفرد تجاه أمته يأتي الحديث عنها بعد قليل. أقول إن الكثير من أبناء المسلمين ضيق في فهمه في المعرفة على جوانب محدودة، يقول يكفي إذا عرفت الصلاة وأصلي إذا عرفت أركان الدين ويكفي، وهذا نقص في المسؤولية، لا يكفي. وقد يقول البعض كأنك تقول إن هؤلاء المتدينين الذين يهتمون بهذه الأمور مقصرين. نعم أقول إنهم مقصرين، ولكن ليس في كلامي فرصة للذين لا يهتموا بأمر الدين أن يستدلوا به، بمعنى أن هؤلاء الذين عرفوا الصلاة وعرفوا الصيام وعرفوا العبادة واعتنوا بها هم أعلى درجة من الذين لم يهتموا بها، أعلى بدون شك. فليس من حق ذلك الهابط الذي تحتهم بدرجات أن يقول إذن هم مقصرين. المتدينين والذين عرفوا أمور العبادة وقاموا بها مقصرين في أمور أخرى، ولكنهم أعلى درجة من الذي لم يهتم بأمر الدين ولم يتعرف على علوم الدين. وينبغي أن يعرف الإنسان قدر معرفته وقدر اهتمامه. الذي اهتم بمعرفة أمور الدين أنجى نفسه من الهلاك ومن النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أتى قال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. بس ما يبغى عزة المسلمين، عزة الأمة، يقول هذا ما هو بشغل، أنا بس أبغى أنجو من النار. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لم يعد له إلا أركان الإسلام، عد له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي. وكان الأعرابي دقيق في المشيال وفي المعيار، كان إذا قال له أن تصلي الصلوات الخمس قال ما في شيء زيادة عليها، قال لا إلا أن تتطوع، إذا تبغى تطوع قال لا ما أبغى تطوع، أنا بس أبغى أصلي أو أزكي الأشياء التي تنجيني من النار. فعد له الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقال له بعد كل واحدة ليس عليك شيئا غيرها إلا أن تتطوع، وأول ذهب قال أنا والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، وأنا مالي مستعد أزيد عليها ولا شيء. فذهب فقال صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. أفلح يعني الحد الأدنى للنجاة من النار أن تؤدي أركان الدين وتتجنب المعاصي. لكن هل هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليقود العالم، ليقود البشرية، أن يصبح الناس يصلون ويصومون ويقولون ما علينا زيادة بشيء آخر؟ يعني في مفهوم هذا المسكين هذا الأعرابي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم، لو أن كل المسلمين عملوا بهذا تركوا أمور الاقتصاد، أمور السياسة، أمور الاجتماع، أمور التربية، الشؤون العسكرية، البيع والشراء، تركوا كلها. فهل المعرفة الإسلامية في هذا؟ هل مسؤولية المسلم تجاه نفسه فيما يتعلق بالمعرفة أن يتعرف على هذه الأمور؟ لا، لكن هذه تكفيه للنجاة، تكفيه للنجاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار، أن ينجينا وإياكم من عذاب الله. ولكن علينا مسؤوليات كبيرة خاصة في هذا الوقت الذي نعيشه الآن، هذا الوقت الذي تداخلت فيه الأمم، تداخلت فيه ثقافات الأمم، تطورت في أمور الدنيا، إذا بقينا على الهامش فإن غير المسلمين لن يتركوا لنا أمور الدنيا وأمور الثقافة العامة، بل سوف يعطوننا أمور دنيا ويصنعون ويفرحون بأن نتخلف لنبقى أسواقا لهم، ويفرحون بأن نتخلف لنبقى مكانا لمجربيهم ولخبراتهم ولتقنياتهم، يفرحون بهذا. الذي يقول من أبناء المسلمين يكفينا أمور العبادة فإنه يخدم الكافرين من حيث لا يدري، لأن الكفار لا يريدون من المسلمين إلا أن يتقوقعوا على أنفسهم وأن يقوموا بأمور العبادة فقط، ويتركون أمور الدنيا للكافرين، ويتركون أمور المعرفة الأخرى التي لا تتعلق بالعبادات للآخرين. ولم يكن هذا هو الذي فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا الفقهاء الذين بعدهم لم يفهموا هذا الفهم. ولذلك عندما تأخذ كتابا من كتب الحديث خذ البخاري مثلا، أو كتابا من كتب الفقه خذ المغني مثلا، فتجد الأبواب، لا تقرأ في الأبواب، يمكن يكفيك الفهرس، اللي ما يبغى يقرأ بس يتصفح الصفحات له، يجد أنه يبدأ من أول أمور الناس إلى آخرها في الفصول، الفصل الفلاني والفصل أمور الطهارة أمور الصلاة أمور العبادة، ينتهي منها إذا أمور البيع أمور الشراء أمور الرهن أمور المواريث أمور الحرب أمور السلم، كل هذه الأمور من هموم المسلمين. بل من الناحية العملية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من السوق البياع اللي ما يعرف طريقة البيع وفق الإسلام، يقول الذي لا يعرف البيع والشراء وفق تعليمات الإسلام أخرجوه من السوق ما يرضى، الذي لا يعرف أن يبيع ويشتري على أصول الإسلام يخرج من السوق. لكن بكل أسف الآن في أسواق المسلمين اللي ما يعرف إلا طريقة الإسلام يخرجه من السوق، لأنه ما يقدر يبقى في السوق. لماذا؟ إذا هو ما يعرف إلا الصدق والأمانة، ولا يغش ولا يكذب ولا يرابي، هذا يطلع من السوق لأنه بيخسر في أسبوع أو في شهر، يطرد السوق إذا ما يعرف النفس والدوران اللي يعرفون التجار الذين اكتسبوا نظام التجارة من ثقافة الآخرين، لأنهم ما استنبتوا تجارة خاصة، ما استنبتوا نظاما تجاريا خاصا، وإنما الذي يأخذ الدراسة عن أمور التجارة أخذها عن الآخرين، فيأتي يغرسها ويصبح المسكين اللي ما يعرف إلا طريقة التجارة الإسلامية لا يرابي ولا يغش ولا يكذب ولا يعرف هذه الحيل التجارية، هذا مسكين يفكر ويعجل لأنه يخسر، إلا إن كان شاطر يتعلم تجارة الآخرين. وهذا جزء من ثقافة الآخرين الذي ينبغي أن نعرفها وأن نستنبت لها بديلا يفسدها. وكل أمور الحياة للآخرين فيها آراء، وينبغي أن يكون للإسلام فيها آراء، وأن لا نستخدم منها إلا ما يتفق مع أمور حياتنا. هذا أمر يتعلق بالمسؤولية الأولى، مسؤولية المعرفة، وكما قلت أركز نقطا حتى لا يذهب منا الوقت كثيرا. المسؤولية الأخرى، مسؤولية المسلم تجاه نفسه بعد أن يحقق المعرفة الجيدة، مسؤولية العمل. فإن كل ما قلت قبل قليل وكان وما كان ينبغي أن يقال في موضوع المعرفة وهو واسع كله لا يغني شيئا إذا لم يعمل به. إن عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفت الإسلام وعرفت ثقافة الناس وعرفت أمور الدنيا، لكن هذا معرفة جمعتها في راسك وكان يحفظ أو جمعتها في مكتبتك، هذا لا يغني شيئا، بل ربما يكون وبالا عليك إذا لم تعمل به، يكون الجاهل الذي ما يعرف خيرا منه. العلم الذي لا يعمل به لا خير فيه، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. ولذلك العام عندما قالوا علم بلا عمل كشجر بلا ثمر أصابه، وإيش ينفعك الشجر اللي ما يثمر، خاصة إذا كنت في حاجة إلى هذا الثمر، أما إذا كان للزبرقة ينفع حتى الشجر اللي ما فيه ثمر. فالعلم الذي لا ثمر فيه شبيه بأشجار الزينة، يصير مثقف إذا فتحت الموضوع وناقشته له يشرح بك يمين ويسار ويغطسك ويضحك حلو، لكن لا يجل العمل ولا شيء. علم لا يفيد، نعوذ بالله من العلم الوبال الذي لا خير فيه. كثير من المثقفين الآن بكل أسف تجده بحرا متلاطما من المعارف، ما تأتي بنظرية في الشرق ولا في الغرب إلا وعنده طرف منها مثقف، لكن إذا جاء المسجد له من أهل ليس من أهله، إذا جاء أمور العبادة وليس من أهلها، إذا جاء العرض الثقافي الإسلامي أن يعرض نظريات الإسلام وتطورات الإسلام للحياة والانتصار لنظام الإسلام نظام محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينزوي لا يتكلم في هذا، يتكلم عن من الشرق واللي من الغرب، أما نظام محمد صلى الله عليه وسلم هذا طجعية وتخلف لا قيمة. كثير من المثقفين الذين حصلوا على العلم وعلمهم وبال عليهم، ولذلك عندما يقول ابن القيم وعالم بعلمه لم يعمل محذبا من قبل عباد الوثن، أسوأ حال من المشركين هذا الذي يعرف ولا يعمل، نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله أن يكون علمنا وبال علينا، نعوذ بالله من علم لا ينفع. فإن المعرفة التي تقف عند المعرفة ولا تتجاوزها إلى العمل لا خير فيها، ومسؤولية المسلم تجاه نفسه أن يطبق علمه. ولا نريد أن نكرر الأشياء التي ذكرتها في المعرفة، خذها من بدايتها، ما أشرنا إليه فيما يتعلق بمعرفة الله ينبغي أن يطبق كما عرف، ما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تتعامل معه كما عرف، ما يتعلق بمعرفة الإسلام تتعامل معه كما عرف، ما يتعلق بأمور الدنيا تعمل فيها كما عرف. وهنا وقفة، ووقفة مهمة، إن الكثير من ثقافة المسلمين قد أجحفت كثيرا على أمور الدنيا، ونجد في كثير من كتابات المسلمين ذم الدنيا وتحقير شأن الدنيا والتقليل من أمرها، وهذا الكلام ليس خطأ، ولكنه ينبغي أن يوضع في إطار يحدد مجاله. إن الذين ذموا الدنيا وحقروا شأنها لم يقدموا أسباب حديثهم لأنها كانت مفهومة في الإطار الذي تحدثوا فيه، المجتمعات التي تحدث فيها من تحدث عن احتقار الدنيا كانوا يعرفون ماذا يقصد، ولذلك لم يبين، ولكن في وقتنا الحاضر نحتاج إلى بيان. إن ذم الدنيا ليس ذما لها ذما مجردا بمعنى أنها خبيثة والعمل فيها خبيث، لا، ليس هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لأصحابه العمل ودفعهم إلى العمل وشجعهم على العمل، ولكن الذم الموجه للدنيا هو في أمور، منها أن تسهل عن طاعة الله، فإذا كانت الدنيا تصرف الإنسان عن طاعة الله فلا شك أنه لا خير فيه، وإنه ينبغي أن يرتب أمور دنياه بحيث ما تتعارض مع أمور دينه، هذه واحدة. الناحية الأخرى ما يتعلق بالزهد في الدنيا، الزهد الشخصي، بمعنى أن لا يكون للدنيا مكانا في قلبه تشغله، وهذا على المستوى الفردي ليس على مستوى الأمة، بمعنى إذا كنت زاهدا في الدنيا أنا ولا أريد أن أتعلق بها ولا أحرص عليها لأنني عرفت الاهتمام بأمر الآخرة أنفع لي عند الله وأكثر أجرا عند الله، إذا كان هذا الأمر فهو أمر شخصي لي وليس نظاما للأمة، ولو سارت الأمة كلها كما أسير أو كما يسير الزاهد لهزمت وذلت، فينبغي أن نحدد هذا الإطار، الزاهد لنفسه، الزاهد الذي يريد أن يقلل من اهتمامه له هو جزاه الله خير ويجتهد في هذا، أما أن تتحول الأمة بكاملها إلى زهاد في الدنيا لا يعملون فهذا غير صحيح، هذا هزيمة للأمة. لو تركت الأمة كلها أمر الدنيا وأمر البحث في الدنيا وأمر الاقتصاد وأمر السياسة وأمر الاجتماع وأمر الصناعة غزيت وذلت. وأمر ثالث في هذه النقطة أيضا، وهو أنه لا تعارض بين أن تعمل للدنيا وأن تزهد. والزهاد منهم أصحاب المؤلفات، الإمام أحمد بن حنبل له كتابه في الزهد، ومنهم عبد الله بن المبارك له كتابه في الزهد. وعبد الله بن المبارك رحمه الله كان من أكبر التجار، وكان من أشجع الفرسان. يقول بعض الزهاد، ولعله الفضيل بن عياض كان من المعاصرين له، يقول: يا شيخ، تحدثت كثيرا عن الزهد ووعظتنا في الزهد وقلت فيه أشياء كثيرة، ولكننا نرى تجارتك تأتي من مرو، من أقصى مناطق فارس، وتذهب إلى الشام، وتذهب إلى الحجاز، وتعود إلى العراق، فأين الزهد الذي تدعي؟ حدثنا عن الزهد وتجارتك تذهب وتأتي رائجة، أين الزهد؟ قال عبد الله بن المبارك، وهو حقيقة من الزهاد، قال: هذه التجارة وهذا المال الذي يذهب ويعود هو للكسالى من أمثالك. في المسلمين كسالى، في المسلمين خاملين، في الأمة من يحتاج إلى الدعم في مشروعات الأمة ما يقتضي هذه الثروة الكبيرة. أرأيتم لو أن تاجرا يجمع ماله وينفقه للمجاهدين في أفغانستان، أو يجمع ماله وينفقه للفقراء في أفريقيا، هل نقول أن الزاهد خيرا منه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ماذا فعل بأمواله؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه ماذا فعل بأمواله؟ وقبلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فعل بأمواله؟ فموجة المتصوفة وموجة من لم يفهم الإسلام على وجهه الصحيح أصابت الأمة بكثير من الشطر في فكرها، والأمة في أمس الحاجة إلى أن تعي من حيث المعرفة العلاقة بين الدنيا والآخرة، العلاقة بين الدين والدنيا، العلاقة بين العمل الذي يتعلق بأمر الدنيا والعمل الذي يتعلق بأمر العبادات. إن العمل فيما يخدم المسلمين في أمور اقتصادهم وفي أمور عسكرهم وفي أمور تربيتهم وفي أمور صناعتهم وزراعتهم وتجارتهم لا يقل عند الله عن الأعمال التي تتعلق بالعبادة، بل من أصدق الأمثلة قولا لعمر رضي الله عنه عندما رأى رجلا معتكفا في المسجد لا يخرج منه، فسأل عنه قال: من ينفق على هذا؟ معنى كونه جالس في المسجد معنى أنه لا يعمل، من ينفق على هذا؟ قال الصحابة لعمر رضي الله عنه: إن له أخا ينفق عليه، قال: هو أعبد منه، ذلك الذي يعمل وينفق على المحتاجين أعبد من هذا الذي يعتكف في المسجد. هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن لا نجعل بينها وبين التعبد تعارضا، بمعنى أن لا يأخذها الذين لا يهتمون بأمور الدين ويقول خلاص إذن العمل للدنيا أيضا طيب. ينبغي أن تدخل في سياقها، تدخل في سياقها، اعمل الواجب الأول وهو الذي يتعلق بالعبادة. فإذا كنت تعمل في الدنيا وتنفق على المحتاجين وعلى المساكين وأنت مفرط في أمور العبادة، لا خير فيما أنفقت ولا خير فيما كسبت، ولكنه بعد يأتي تاليا. وكأن الأساسيات هي أن تعرف الإسلام معرفة جيدة في أمورك التعبدية وفي أمورك الشخصية المتعلقة بهذا وتطبقها، ولكن هذا لا يتعارض أن تعمل في أمور الدنيا. أنتقل إلى نقطة ثالثة، أو ننتقل مباشرة، نترك هذه ونقطعها اللي هي المسؤولية الشخصية، وننتقل إلى النقطة التي تتعلق بمسؤولية المسلم تجاه أمته، وهو في الواقع لم ينتهي الحديث في مسؤولية اتجاه نفسه، لأن من مسؤولية اتجاه نفسه أمور تتعلق بتربية أهله، بتربية أولاده، بتربية زوجته، بمساعدة جيرانه، بما يتعلق بأمور دنياه الخاصة ليس على نطاق الأمة. هذه الأمور لا نتحدث فيها، وإن كان الحديث فيها مهما، لكن ننتقل إلى نقطة مسؤولية المسلم تجاه أمته. وقد أخذت الحديث في هذه لا لعدم أهميتها ولا قلة شأنها، فهي والله من الأمور الهامة ومن الأمور المغيبة الآن. فإن أحسن الناس اليوم وأصلح الناس اليوم إلا من رحم ربه، وقليل ما هم أصلح الناس يهتم بأمور دينه وبأمور دنياه فيما يخصه هو، أما أن يفكر فيما يتعلق بأمور أمته فهؤلاء رحمهم الله. غابت قضية الأمة عن أذهان الكثيرين، وكأننا على الصراط المستقيم. اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. مسألة مسؤولية الفرد تجاه أمته غائبة. تجد الرجل الصالح يربي أولاده على أن يكونوا حريصين على العبادة، حريصين على معرفة القرآن، حريصين على معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حريصين على صلة أرحامهم، حريصين على القيام بواجباتهم داخل أسرهم. لكن تجد هذا الرجل الصالح يعتني بتربية أبنائه ليكونوا من حملة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء غابوا. وبكل أسف أن تجد من يعتني بإعداد الرجال وبإعداد النساء ويحملهم المسؤولية ليقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء غابوا. رب العالمين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكأن الرسالة مسؤولية محمد صلى الله عليه وسلم، أما أتباعه فإن تبعيتهم له محصورة فقط في تقليده في أمور عبادته، أما أن يقلدوه في حمل الرسالة للآخرين فهذا غائب. ولذلك تكرست الفرقة بين أجزاء الأمة، تكرست الفرقة بين أجزاء الأمة. الذي في شرق العالم الإسلامي لا يسأل عن الذي في غربه، بل البلاد العربية أصبح كل منهم لا يسأل عن صاحبه، بل ونستغفر الله ونتوب إليه داخل البلد الواحد أهل المدينة لا يسألون عن الآخرين، بل ربما في الحي الواحد لا يسأل عن جيرانه. فمسؤولية الفرد تجاه الأمة مغيبة، مغيبة في الوعي، مغيبة في التفكير، مغيبة في التعليم، لا أحد يتحدث. وأضرب مثالا مزعجا، نعوذ بالله من الإزعاج، لهذا إن من القضايا المقلقة الآن والمزعجة حاليا للغرب وللشرق، للشيوعيين وللليبراليين، للسوفيات وللأمريكان، لغرب أوروبا لشرقها، إن من القضايا المزعجة لهم هو تجمع جنسيات مختلفة من المسلمين في أفغانستان. ليس خوفا على هزيمة الاتحاد السوفيتي، لا، أمريكا والأوروبيون في غرب أوروبا يفرحون، ولكن ينزعجون من عودة الوحدة، أن يصبح المسلمون يجتمعون تحت شعار لا إله إلا الله. هذا إزعاج، لأنه عودة لمسؤولية المسلم تجاه أمته، وهذا لا يريده. لا مانع لديهم أن تساعد الحكومات حكومات، أما أن يخرج الشاب من السعودية أو من اليمن أو من الأردن أو من مصر يذهب لأناس من أفغانستان يقاتل معهم، يبذل أغلى ما يملك روحه في سبيل نصرة الإسلام في أفغانستان، إن هذا والله لمن أقوى المزعجات اليوم. لماذا؟ لأنه عكس تغييب الوعي، عكس تغييب شعور المسلم بمسؤولية تجاه أمته. ولذلك الآن لا تجد فرقة، لا تجد فرقة في التعامل مع أفغانستان أو مع قضية أفغانستان فيما يتعلق بالكافرين، كلهم يرمون أفغانستان من قوس واحد. إذا وجدت الوحدة الإسلامية فإن الكفر كله يستحيل، أمريكا تدعم السوفيت، أوروبا الشرقية تدعم أوروبا الغربية، حلف وارسو يحالف يساعد حلف الناتو، حلف وارسو يحالف الآخرين الشيوعيين والليبراليين، شمال الأطلسي ومجموعتهم الأخرى. وهذه مزعجة جدا وينبغي لنا أن نعيها. النعي لماذا المسلم لا يسأل عن المسلمين في أي مكان آخر؟ أقوى الروابط التي تربط إنسان بإنسان آخر، أقوى الروابط هي رابطة العقيدة. وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عندما انتقل بالمهاجرين إلى المدينة، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار برابطة عقدية، لا علاقة لرجل من مكة برجل من المدينة إلا أنهم إخوان في الإسلام. وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الروابط بين الإخوان من النسب والأقارب، بمعنى أن يؤاخي بين رجل من المهاجرين ورجل من المهاجرين، رجل من قريش ورجل من قريش، ورجل من الأوس ورجل من الأوس، وهكذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كل هذا وقال إن الرابطة هي رابطة العقيدة. وهذه غائبة من حياة المسلمين الآن، غائبة، ويعمل أعداء الإسلام على تغييبها، وأن لا تكون هناك بين المسلمين رابطة دينية، بل هي روابط عرقية أو عنصرية أو وطنية أو قومية أو كل ما شئت. فهل يعي الفرد المسلم بمسؤولية تجاه أمته، أو نبقى في غيبوبة الطعام والشراب الذي نوفره لأنفسنا ولأولادنا، وأنه ليس لنا علاقة بالآخرين؟ وهذا التغييب يمارس في مختلف المجالات، تسمعه في وسائل الإعلام، تسمعه في النظم التي تقسم العالم الإسلامي، تقرأه في الكتب وفي النشرات، تسمعه في التحليلات السياسية التي في الإذاعات أو في الوكالات عموما أو في المحطات، تجد أن هذه القضايا بعيدة وغائبة وليست مجالا للحديث في أحاديث الناس، حتى الصلحاء من الناس وحتى العلماء الكبار تجد القضية كأنها ليست هما وليست سبلا وليست أمرا يقتضي أن يعتنى به. وإن استمر الأمر على ما هو عليه، بمعنى أن كل فرد مسؤول عن نفسه، فإنه لا ينتظر لأمة المسلمين قوة وعزة. فإن أحسن الأحوال الذي يمكن أن تعيش الأمة المسلمة أن تبقى على حالها التي هي فيه، بمعنى أن تكون مشرزمة هكذا دويلات وشعوب وقبائل مفرقة لم يجمعها ما جمعها الله عليه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جمع المسلمين وأصبحت أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ذلك الهدي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالإسلام. فكيف نعالج هذا الخلل؟ كيف نعالج هذا الخلل بمسؤوليتنا كأفراد؟ لأننا نتحدث فقط الآن عن مسؤوليتنا كأفراد، ليس مسؤولية المجموع. نقول مسؤولية المسلم تجاه أمته، كيف نعالج هذا الخلل؟ أولا، الأمة هي مكونة من أفراد، وأنت أول فرد فيها. ليكن هذا سؤالك المباشر، سؤالك بشكل مباشر، أول فرد في كيان هذه الأمة أنا، لا تشير إلى الآخرين، هذه مسؤولية فلان وعلان. إذا بدأت تتحدث عن مسؤولية فلان وعلان معنى هذا أنها هزيمة. عندما كان السلف يحققون الانتصارات
السبب الرئيسي في الانتصارات هو ان الانسان يبدا بنفسه. اما ان تشير الى هذه مسؤوليه فلان هذه مسؤوليه علان ما نسويها. ابدا بنفسك. وبماذا تبدا؟ ابدا بنفسك ليس بنصح الاخرين، ابدا بنفسك وطبق عليها. هل انت تستشعر الان بانك مسؤول في هذه الرساله التي قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله في هذا: انا ومن اتبعني. هل انت من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال ما ينبغي ان يطرح، ينبغي ان لا يطرح. نعم نحن من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الايه ماذا قالت الايه؟ ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هل نحن نقوم بهذا؟ وليست الدعوه ان تاتي في المسجد تحدث على الناس، من الدعوه ان تنفق، من الدعوة أن تعطي، من الدعوة أن تبذل، من الدعوة أن تشعر بأنه لا فرق بينك وبين الباكستاني والهندي والأفغاني إذا كان من أهل لا إله إلا الله، لا فرق بينكم. وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، ويحددها من بات شبعان وجاره جائع، هل هذه مطبقة؟ هل هذه مظهر من مظاهر مسؤولية الإنسان تجاه أمته؟ وليس جارك بالضبط الذي في الحي. مع الاتصال الآن أصبحت الشعوب تتصل. لماذا يموت الكثير من المسلمين في أفريقيا ويكفيهم فقط، مع الاحترام الذي نرمي في الزبالة، لو أن هذا الذي يرمى في الزبالة رشد وأنفق على وجهه الصحيح شفى أهل أفريقيا. ولكن لأني لا أعي المسؤولية، هذا الذي يرمي في الزبالة كثيرا من الطعام لو أنه يشعر بأنه هو محتاج إليه هل يرميه؟ هل يرميه وهو يشعر بأن أولاده في حاجة إليه؟ لا، ما يرميه وهو في حاجة إليه وأولاده في حاجة إليه، ولكن لأنه يفرق بين نفسه وأولاده وبين المسلمين. لذلك ما دام هو شبعان أولاده إلى الجحيم بالبقية، ما عليه منهم وما وش علينا من أهل أفريقيا. ويوجد من المسلمين من يتحدث بهذا يقول وش علينا منهم، ما الرابطة التي تربطنا بهم؟ من المسلمين من يقول هذا، من الصحفيين من يكتب هذا، ما الذي يربطنا بأفغانستان؟ هل ما بقي من القضايا إلا قضية أفغانستان؟ وش علينا منهم نكتب عنهم؟ يعارف عندما تكتب مقالة أو تخرج قصيدة عن قضية أفغانستان وتنشرها تحجب عن النشر، لماذا؟ ما بقي عندنا الأفغانستان. تغييب لوعي الأمة، لأنه يشعر أن هذا ليس في اتجاه وحدة الأمة، لا يريد، لأنه يريدها قومية، يريدها وطنية، يريدها كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعيدنا إلى هذه المنتنة. قال صلى الله عليه وسلم عندما تحدث أحدهم في العرقية وتحدث عن الروابط القومية قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. الرابطة غير الدينية منتنة، سوف تربط معك اليهودي والنصراني والكافر ومن يعادي الدين لأنه وطني أو لأنه قومي أو لأنه من بني عرق من بني قومك، ترتبط معه عروقك وجذورك. كيف نعالج هذه المشكلة؟ نبدأ بأنفسنا. أبدأ بنفسي أولا، إذا كنت مقتنع فعلي أن أصحح ما في ذهني من هذه المعلومات، لأن هذه ليست الرابطة فقط، بل ينبغي إذا كنت أريد أن أحقق معنى اتباعي لمحمد صلى الله عليه وسلم أن أصحح المفهوم. وقد يخطر في بال بعضكم، قد يكون الآن من يخطر في باله هذا الكلام، يقول طيب يعني هل هؤلاء المسلمين اللي في مشارق الأرض ومغاربها ألزم عليه من أولادي؟ نقول لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أنا ما أقول خذ الطعام اللي خصص لأولادك وأعطهم إياه، ولكن نقول رشد إنفاقك وأخرج شيئا منه لإخوانك لو لم تحتفظ لهم إلا بالإسراف، يأتيك خيرا منهم لأنهم علموك الاقتصاد بالنفقة وبدلا من أن تسأل يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن ماله فيما أنفقه. دعونا من أين اكتسبه، هذا موضوع آخر يدخلنا في الكسب الحلال والموت. خلونا في فيما أنفقه، سوف تسأل يوم القيامة عن مرتبك. أنت الآن تستلم الراتب تبغى توقع عليه حق من حقوقك، ثم تبدأ في توزيعه وفي إنفاقه، هذا لأمي وهذا في أمي، هل وضعت منه شيئا لإخوانك المسلمين؟ تقول يلا يكفي، صحيح، لأنك لست رشيدا في التصرف، تصرف أشياء ليس من حقها أن تصرف. احسب الولائم اللي عملتها خلال الشهر في ورقة كذا لوحدك، وانظر كم أنفقت عليها، وانظر كم أكل منها وكم رمي في الزبالة. افتح الدولاب حق الملابس، ملابسك، وانظر كم فيه من ثوب وكم فيه من بدلة، هل هي تستعمل؟ لو واحد من هذه الثياب ابنية ما اشتريت، لأن الثوب اللي قبله يكفي، وأنفقته للمجاهدين أو للمتضررين من الجفاف. هل الإجابة عندما يقول لك رب العالمين هذا المال الذي أنفقته هل أنفقته في وجهه؟ والله إنه يبيض وجهك يوم القيامة أن تقول يا ربي أني كنت أريد أن أشتري بمئة ريال ثوب، ولكني ذكرت من إخواني المسلمين من يحتاج الثوب فأنفقته في سبيل الله. والله إنها تبيض وجهك عند الله وتخرجك من الحرج بالسؤال يوم القيامة. ولكن بكل أسف غطى على نفوسنا وعلى همنا وعلى فكرنا مصالحنا الخاصة، لا نفكر في أحد، لا نفكر إلا في ذاتنا. مسؤوليتنا عن الأمة غائبة، وكأنها أمة ليست منا ولسنا منها، وخروجنا من هذه الأمة خراب ودمار لنا، لأنه لا عزة لنا إلا بوحدة المسلمين وبرابطة الدين وبرابطة العقيدة التي حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها. فأقل القليل أن ننفق من الفائض من الزائد. ووالله إنه لمن المخجل ومن المحزن أن يقوم يهودي في أمريكا ليجمع التبرعات لليهود في فلسطين ليقمع بها أهل الانتفاضة وتجمع الملايين في الساعة الواحدة. يهود يجتمعون على الباطل، ويقوم الداعية لجمع التبرعات وإذا هي تنهال عليه بالملايين ومئات الألوف الدولارات، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجمعون أموالهم الكثيرة ويرمونها في الزبالة. هذا له أصل وله عودة وله ارتباط بالمعرفة. عندما قلت أنه ينبغي أن نعرف أمور الدين ونعرف أمور الدنيا، لو كانت المعرفة جيدة ما أتى التطبيق الرديء. ما عرف، والله ما عرف الاقتصاد وما عرف الإنفاق الرشيد وما عرف الإسراف من يعمل هذا وأخوانه في حاجة. ولماذا نبتعد ونتحدث عن الأفغان وعن أهل أفريقيا؟ والله إنه يوجد في بلاد المسلمين القريبة وفي مدن البلاد الإسلامية القريبة، بل بلادنا هنا، ستجد ناس في أمس الحاجة لهذا الذي ترميه في الزبال. ومن الأمثلة على هذا جمعيات الخيرية تأتي للاحتفالات وللولائم وتأخذ الباقي وتوزعه، وتجد ناس يحتاجون. وكلكم لو تتبع سيجد ناس محتاجين. أليس من السخف؟ أليس من الجهل في الدين والجهل في أمور الدين وبمقاصد الدين أن ننفق أموالنا هكذا والناس في حاجة إليها، ونحن في أمس الحاجة إليها يوم القيامة في عرصات القيامة؟ الإنسان في حاجة. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي قال في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، ما علاقة هذا؟ لأنه يأتي يوم القيامة وينظر على يمينه وعلى شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إننا في حاجة ماسة إلى أن نتأمل مسؤولياتنا تجاه الأمة في هذا المجال الضيق الذي تحدثت عنه وهو الإنفاق، وليس الإنفاق للطعام. ليست مسؤوليتنا تجاه الأمة أن ننفق لها لتأكل، بل فيها أشياء كثيرة تحتاج الإنفاق. الإنفاق للتعليم، عندما قام الروس بحرب أفغانستان كما يعبر المجاهدون وكما عبر الروس، قالوا البلد المحروقة، بمعنى أنه في حالة الانسحاب، ولعل أكثركم عسكر يعرف معنى هذا المصطلح، الأرض المحروقة، مدامه يريد أن ينسحب يحرق البلد قبل أن ينسحب. فحرقوا أفغانستان، قراها، مزارعها، فأصبحت بلدا خراب، واضطر الكثير منهم إلى الرحيل إلى باكستان الدولة المجاورة. وهذه باكستان يقول عريان طاح على مسنيجر كما يقولون، فقيرة مثلهم، تعبانة مثلهم، فلا تستطيع أن تساعدهم حقيقة، الفقراء الذي أتوا والفقراء المقيمين في أفغانستان. فجاءت مخيمات فقيرة، مخيمات الأفغان تعتمد ليس في طعامها وشرابها، بل حتى هؤلاء الأطفال لا يعرفون القراءة، ما يعرفون قراءة القرآن، ما يعرفون الصلاة. أولئك الآباء الذين جاهدوا وحملوا راية لا إله إلا الله وهدموا الشيوعية الحمراء بتوحيدهم وإيمانهم، أولادهم لا يجدون من المسلمين من يعلمهم القرآن ومن يعطيهم كسرة خبز، ونقول بين الأمة وحدة وأن هناك ترابط بين المسلمين، أكل، شراب، علاج لا يوجد. أتدرون من الذي يعالجهم ويطعمهم؟ إنها الصليبية العالمية، مجلس الكنائس العالمي يتنادى النصارى في غرب أوروبا وفي أمريكا، يتنادون لجمع التبرعات للخدمات الصحية والاجتماعية في أفغانستان، ويوجد الممرضون والأطباء من الجنسين من الأوروبيين في أفغانستان الآن، وأولاد المسلمين لا يذهبون، بل حتى بالمال. عندما تأتي لطبيب المسلم تقول اذهب يا أخي عالج أولئك وخذ راتبك، لا يفعل. غياب للوعي، غياب لشعور الأمة بالوحدة. أولئك ينظمون أنفسهم ويجدون من الأطباء من كل الجنسيات من يأتي، ومن الممرضين من كل الجنسيات من يأتي، وهو لا يريد جزاء في الآخرة لأنه لا يؤمن بالآخرة. فالمسلم الذي يؤمن بوحدة الأمة ويؤمن بمسؤولية تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالأجر الذي عند الله، ولكنه لا يتحرك. غياب 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 موت. الإحساس بمسؤولية الأمة غائب. علاجه نبدأ بأنفسنا ونبدأ بأولادنا، ليس قولا نقول لأبنائنا والله الأفغانيين والأفارقة مسلمين، ليس بالقول، القول وحده لا يكفي، وإنما بالتنشئة. اجعله يعيش وهو صغير وعمره 5 أو 6 سنوات يعيش هذه الحياة. إن رأيت فقيرا أعطه ليتصدق، إن جاء حديث والطعام كثير قل له كثير من المسلمين لا يأكلون مثل هذا الطعام، ومسؤوليتنا أمام الله أن نعطيهم. اجعله يحيا هذه الحياة. عندما يتحول إلى رجل أو تتحول البنت إلى امرأة سوف تستشعر هذا. أما أن تقول لهم وتتحدث عن قضية التعاون بين المسلمين وهم يحيون في بيتك وفي بيت أمهم هذه الحياة الباذخة، وهم يرون هذا الإسراف وهذا البذل وهذا الإنفاق غير الرشيد، وتقولهم أنفقوا في سبيل الله، حياة متناقضة، قول يخالف العمل، والأطفال يأخذون من العمل أكثر من القول. ينبغي أن نصحح مفاهيمنا، نصحح مفاهيم أطفالنا، نصحح ونتعاون لتصحيح مفاهيم أسرنا، نجعل في أحاديثنا الخاصة عندما أقول لضيوفي تفضلوا وأتبجح بالسماط الطويل وبالأكل الكثير، ينبغي أن أستشعر المرارة عندما أضع هذا، وأنا أذكر أولئك عندما تشاهدهم في التلفزيون أو في الصحافة صورة طابور من العراف، الأطفال ماسك علبة ولا غبارة ينتظر من يحط له شوي رز ولا شوي موية، وأنت تقول تفضلوا على السماطات الطويلة اللي تجمعها وترميها في الزبالة. نستشعر نحيا أننا أمة واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحولنا إلى مثله.
بسم الله. كما أشرت في البداية أن الموضوع متشعب وقضايا كثيرة، ولكن نحاول أن نشير إلى أجزاء منها وأختصر الذي أشرنا إليه فقط للتذكير. تحدثنا عن مسؤولية المسلم تجاه نفسه، وقلنا أن المسؤولية الأولى تتعلق بالمعرفة. هو مسؤول تجاه نفسه بأن يعلمها ويعرفها، وهذه المعرفة ذكرنا جانبا منها ويتعلق بمعرفة أمور الدين، معرفة الله، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بأدلته. وذكرنا معرفة أمور الدنيا وهو أن يحيط علما بهذه الجوانب. وذكرنا أنه من الأمور التي ينبغي أن يعرفها أيضا معرفة ثقافات الشعوب وكيف تحيا، حتى إن أراد أن يأخذ شيئا صحيحا. وهذه في المعرفة. النقطة الأخرى تتعلق بالعمل، وهي مرتبطة بالنقطة الأولى، بمعنى هذه المعرفة لا تغني شيئا ولا تفيد ما لم تمارس وتطبق في مجال المعرفة بالدين، في مجال المعرفة بالدنيا، في مجال المعرفة بالثقافة. ثم انتقلنا إلى النقطة الثالثة، وهي علاقة أو مسؤولية الإنسان تجاه أمته. وعرفنا أن الإنسان مرتبط بأمته برابطة العقيدة لا بروابط أخرى، وكل الروابط الأخرى تأتي بعد، تأتي تابعة لرابطة العقيدة. رابطتك ببني بلدك، في جماعتك، بأهلك، كلها تابعة لأمور العقيدة. فالرابطة إذا تعارضت مع العقيدة تسقط، وإذا اتفقت معها تبقى. فأنت ترتبط بأهلك ما داموا في رابطة الدين، فلو أن الأمر اختل في أمر العقيدة فإن كل الروابط ينبغي أن تسقط. وقلنا أمثلة من واقع الخلل الذي تعيشه الأمة، في أن الكثير منهم لا يحيا هذه الرابطة، فكأننا نتعامل مع المسلمين وأصحاب العقيدة الإسلامية بأنهم كأنهم من جنسيات أخرى، أو كأنه لا رابط بيننا وبينهم. وقلنا في التصحيح ينبغي أن نبدأ بأنفسنا قبل أي شيء، ليس مع الأهل وليس مع الأولاد وليس مع الآخرين. أولا إذا كنت تريد البداية الصحيحة لقضية الروابط بالأمة، ابدأ بنفسك. قبل أن تبدأ بنفسك الباقي تأثيره قليل، ثم تبدأ بأولادك وبأسرتك ومن حولهم. الأولى فالأولى. ولا بد من تصحيح هذه المفاهيم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الأمر خطير. وقلت في آخر حديثي إن النعمة التي نعيشها ليست ميراثا وليست ملك لآبائنا وأمهاتنا، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى، والذي أعطانا إياها قادر على إزالتها، قادر على أن يجعلنا كأي دولة من الدول الفقيرة. بل الكبار منكم، وأرى أمامي عدد من الآباء، عاشوا ومروا بهذه التجربة. كان الجوع والفقر في نجد أسوأ من أي مكان آخر على وجه الأرض، والصور الذي تنقل الآن عن أحوال الفقراء في أفريقيا مر بنا في نجد أسوأ منها. والذي أتى بها وأزالها هو الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن ينتقم ممن يستحق النقمة. ولعله إلى وقت قريب أيضا تعرفون الحال التي تعيشها لبنان في حياة النعيم والبذخ في الدنيا، فكانت يسمونها جنة الشرق من النعم التي تحياها، وتعرفون الحال التي هي فيها الآن في لبنان، أحوال من الفقر الآن. ولعلكم تذكرون أنهم أكلوا في وقت من الأوقات الكلاب والقطط، وأكلوا في وقت من الأوقات جيف الأوادم. الله قادر على أن يشدد على من خالف أمره. أقول إن النعمة تحتاج شكرا، وإن الشكر يأتي باللسان ويأتي بالعمل ويأتي بالإنفاق منها في سبيل الله وإعطاء المحتاجين، وأول الشكر هو القيام بما أوجب الله علينا فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، نحمده سبحانه أولا على أن أغاثنا وأغاث البلاد والعباد، فمطرنا بفضل الله جل وعلا. اللهم اجعلها سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الذي أغاث القلوب بذكر الله جل وعلا. قبل أن نشرع في الأسئلة، في الحقيقة كما أن الشؤون الدينية جزاها الله خير تحرص على تنظيم المحاضرات والندوات في السكن، كذلك هناك محاضرة في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله بعد صلاة المغرب للشيخ الراوي بعنوان كيف نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، وهو في منطقة 19. نشرع الآن في الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الوسائل التي يستطيع الفرد من خلالها القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع الإسلامي أمام المجتمع الإسلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أقدم مقدمة ضرورية في الإجابة على مثل هذا السؤال، فإنه يعني في معظم الندوات إذا عرضت مشكلة أو قضية تعيشها الأمة الإسلامية أو تعيشها فئة من الأمة الإسلامية أو يعيشها مجموعة من الناس، يبدأ بالسؤال كيف العلاج، وهذا كلام صحيح وسؤال منطقي، ولكن هذا العلاج له مراحل، وهذه المراحل أيضا المرور بها منطقي، بمعنى أنك لا تستطيع أن تأتي بالمرحلة الثانية قبل الأولى أو تقفز للحل النهائي قبل أن تأتي بالمقدمات أو بالخطوات الأولى. أول الخطوات في حل أي مشكلة هو الشعور بأن في مشكلة، تشعر بأن عندك مشكلة. أولا، بكل أسف الكثير منا لم يشعر بأن في مشكلة، إن ناكل ونشرب وفي نعمة والآخرين مش علينا منهم. فهل تتوقع إنسان يفكر هذا التفكير أن يعالج المشكلة؟ متى تأخذ المريض من البيت وتذهب به للمستشفى؟ عندما تشعر بأن هذا المرض مشكلة ويحتاج إلى علاج. أما إذا تكون بسيطة، هذه ما فيها شيء، بسيطة اتركها. فكثير من مشكلاتنا نبحث عن حل وإنما شعرنا بأنها مشكلة. تجي تقول للناس عالجوا هذا الوضع، يقول يا أخي وش هو الوضع؟ ما في شيء. حال الكثير من المسلمين الآن في مشكلاتهم الكبرى يتصورون أنها ليست بمشكلات. فنحن نحتاج لنبدأ في العلاج أن نشعر المجتمع بأن في مشكلة، في خلل، في خلل في التصور، في المفاهيم، تصوراتنا ناقصة، تصوراتنا ملخبطة، ينبغي أن نصححها. هذا المال الذي أعطانا الله إياه ليس لنا، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وسوف تسأل عنه يوم القيامة. هل نحن نشعر بأن هذا المال الذي في أيدينا هو أمانة وسوف نحاسب عليه يوم القيامة؟ غائبة هذه الفكرة، غائب هذا التصور. الله سبحانه وتعالى جعلكم مستخلفين فيه. تجد المليونير صاحب الملايين الكبيرة، وعندما أتحدث عن المليونير لا يسرح أحد اللي ما عندهم إلا شوي يقول خلي الكلام لهم، لا، أيضا أنت محاسب في حدود ما عندك. صاحب ملايين تجي تسأله يدفع مبلغ بسيط ويرى أنه صاحب الفضل، ونسي أن صاحب الفضل هو الذي أعطاه إياه. أنت تنفق هذا القليل تقرضه الله، الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تقرضه تعطيه، وهو صاحب المال. هل رأيتم رجلا يأتي بشخص ويضعه في مكانه في تجارته ويتاجر ويشتغل، ويأتي يوم صاحب الشركة أو صاحب التجارة ويقول للصبي اللي يشتغل في الدكان يقول أقرضني أعطني، ويقول له لا ما أبغى أعطيك؟ هذه الصورة الشبيهة بهذا. الإنفاق في سبيل الله هو مدخر لنا، وهو يعطى لصاحب الفضل ليس من صاحب الفضل، نحن لسنا أصحاب الفضل، بل الفضل لله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل علينا. فإذا أردنا أن نتعامل مع مشكلاتنا في المجتمع المسلم علينا أن نصحح المفاهيم وأن نشعر بأنه غلط، السلوك الذي نسلكه تجاه المسلمين خطأ. فإذا شعرت بأن الخطأ تأتي الخطوة التالية، تبحث عن الحل وتبحث عن الطريق وتتركها إلى وقتها. عندما تستشعر بأنك فعلا مخطي سوف تجد من يدلك على الطريق الصواب.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة نصيب، وبما أنه يحضر في هذا المسجد نساء فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم فيما يتعلق بمسؤولية المرأة تجاه نفسها وأمتها؟
بسم الله، أنا أعترض على مسألة المرأة في نصيب، هذا فقط نصيب المرأة، كل كلام للأول، لا فرق بين الرجل والمرأة فيه. الحديث الموجه قبل قليل نحن شركاء فيه رجالا ونساء، والمرأة ليست معزولة، هي مسؤولة فيما يتعلق بالعلم، مسؤولة فيما يتعلق بعلمها الشرعي وبعبادتها، ما يتعلق بمعرفتها لثقافة الآخرين، ما يتعلق بأساليب التربية لأبنائها، مسؤولة عن كل ما قلنا هنا. الدين للرجال وللنساء، وليس هناك شيئا خاصا إلا ما خصه الله للنساء، وهذه محدودة، وإلا إذا ورد الأمر فهو يشمل الرجال والنساء إلا إذا أتى تخصيص. فالحديث الذي تحدثت فيه لا أرى فيه شيئا مخصصا إلا حتى لا يحد يمسك هالكلام ويقول أنت قلت الرجال والنساء في كل شيء. عندما قلت في التخصصات العلمية ينبغي أن تأخذ تخصصاتها التي تتناسب معها، تتناسب مع المجال الذي تستطيع أن تعمل فيه، أما المجال الذي يبتعد عن تخصصها ويحرجها ويضيق عليها فقد يكون في هذا مشقة عليها. والمجتمع المسلم يلزمها ويلزم الرجال بأن كل يعمل فيما يتناسب معه، ولا زالت المجالات مفتوحة وواسعة للمرأة أن تبحث وتقرأ وتتثقف وتطلع وتساهم في توجيه أبناء مجتمعها وبنات مجتمعها وأخواتها المسلمات. وينبغي على المرأة أن تستشعر المسؤولية. أما إذا أردنا لها التخصيص الذي يطرح الآن على الساحة وبكل أسف، فهو يطرح على أن هناك قضية المرأة، قضية تحرير المرأة، قضية ثقافة المرأة، قضية الحد من حرية المرأة، كل هذه الأمور ليست عندنا، ليست في ثقافتنا البتة، هذه موجودة في ثقافة غيرنا، في ثقافة غير المسلمين، أما نحن فلا. كل مسؤولية تقع على الرجال هي قائمة على النساء بنفس المستوى، إلا في الأمور التخصصية التي تتعارض مع مصلحة المرأة نفسها، وعلى المرأة أن تستشعر هذا وتبحث. أذكر مرة في بلد غير عربي وغير مسلم، كنا في ندوة وكان المحاضر عند الشيء من التحرر، كانت النساء في مكان والرجال في مكان، وهذا المحاضر قال إنني أرى أن التفريق بين الرجال والنساء غلط، فلماذا لا تحضر النساء معنا؟ هكذا قال. فقام بعض المسؤولين عن المؤتمر وذهبوا للنساء وقالوا تعالوا تعالوا معنا، الشيخ يقول كذا، ولكن النساء وقفنا هناك قالوا لا نريد كلامك ولا كلام الشيخ إلا إن كان نهينا، نحن لا نريد. فالمرأة تعرف الصادق من غير الصادق، تعرف مصلحتها من اللي ما هو في مصلحتها. قالت دعنا من الفتاوى التي تقولها الآن بغض النظر عن اللي يجوز أو لا يجوز، نحن ما نشعر بحريتنا إلا عندما ننفرد. حين تقول لو تجمعنا معكم بقينا في ضيق وفي حرج ولا نستطيع نقل حريتنا، فأنتم في مكانكم. فالذي رد على الشيخ كنا النساء، الحق أبلج، المرأة تعرف مصلحتها. فهؤلاء الذين يدندنون ويقولون تحرير المرأة ومناصرة المرأة ومساعدة المرأة وضد الذين يضيقون على المرأة، كل هؤلاء يصيدون في الماء العذب، كل هؤلاء دجاجلة. المرأة تعرف ما هي حقوقها وما هي مسؤوليتها وما هو واجباتها. ولا يمنع أن نقول أن بعض المسلمين أحيانا عندهم شطط في التعامل مع المرأة، وهذه حقيقة، بعض المسلمين يخطئون في التعامل مع المرأة، والخطأ في التعامل مع المرأة ينبغي أن لا ينسحب على الجميع، الذي يمنعها مما أعطاها الله، الذي يضيق عليها، الذي لا يعاملها بأخلاق الإسلام، هذا عيبه هو ليس عيب الإسلام. إذا كان جائرا في العدل بين النساء مثلا، إذا كان له أكثر من زوجة، أو لا يحترم المرأة، أو يضيق على النساء في التعامل، أو يحتقر المرأة، أو يرى أنها ناقصة عقل بمعنى أنها لا تفكر. العقل الذي أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في مجال الشرع بأنها في تفسيرهم أنها بعيدة عن مخالطة الرجال ولا تعرف الأمور التي تحدث، وإلا نحن نعرف أنها تستوعب كثير من القضايا ربما أفضل من الرجال. ونحن نعرف أن عائشة رضي الله عنها حفظت كثير من الأحاديث وعلمت كثير من الدين أفضل من كثير من الرجال اللي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والذين في عهدنا الآن. فليس التفريق بين الرجال والنساء هكذا أن الرجال هم أفضل والنساء هن أدنى بمعنى الفردي، لكن الغالب أن الرجال يتحملون المسؤوليات بشكل أكبر بحكم دخولهم في المجتمع. فالمجال مفتوح، نحن نعرف الآن كثير من الفتيات صالحات بحثنا ودرسنا وتخرجنا ويعلمنا علوم الشرع ويعلمنا علوما كثيرة، فليس هناك قضية تحتاج المرأة أن تحرر منها. الإسلام هو الذي أعطاها الحرية، والأخطاء التي تلبس على بعض الممارسين تلك أخطاؤهم والإسلام منها بريء. الإسلام أعطى المرأة حريتها في إطار الشرع وهي الحرية الحقيقية. إن الحرية الغربية التي ينادى بها إعلاميا وصحفيا بين الكثير من النساء ليست حرية، بعيدة كل البعد من الحرية، بل الغربيات أنفسهن يتضايقن منها ويشعرن بأنهم امتهان لكرامتهم. والذي يطلع من النساء بوعي النساء أنفسهم يدركن أن الأفلام الآن التي تقدم فيها النساء ما هو إلا للتسويق، بل أوضح من الأفلام الدعاية التجارية الإعلان التجاري. ما هو دور المرأة فيه؟ ما هو إلا الاستثارة، إدارة عواطف الناس وتسويق الناس وترغيب الناس. هل تقبل المرأة المحترمة الكريمة أن تمتهن إلى هذا المستوى؟ في كثير من بلدان العالم المرأة هي التي تخدم في الفنادق، التي تأتي للرجال في غرفهم وتنظف لهم وتقدم لهم الطعام وتأتي لهم في الملاهي وتعطيهم الأكل والشرب. هل ترضى المرأة الكريمة العفيفة النظيفة أن تمتهن لهذا المستوى؟ دعاة حرية المرأة كما يقولون يريدون لها أن تتفلت من دينها وأن تتحول إلى سلعة وإلى بضاعة وإلى ألحوبة وإلى استخدامات المكينة في أمور الجنس ونحوها، لتكون في النهاية بعد أن يكبر سنها على الرصيف لا أحد يريدها، وليس لها زوج يحترمها، وليس لها ولد يحن ويعطف عليها، ثم تضيع حياتها كما ضاعت آخرتها. أعاننا الله وإياكم من الضلال.
وهذا السؤال يقول نريد أن نعرف من صاحب الفضيلة باعتباره أستاذا في كلية الدعوة والإعلام العلاقة بين الإعلام ونعني به الإذاعة المرئية والمسموعة وبين كلية الإعلام، هل هناك علاقة؟
بدون شك هناك علاقة. الذين يعملون في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة في كل بلاد الدنيا نسبة كبيرة منهم يتخرجون من كليات الإعلام، وكليات الإعلام ما قامت في أي بلد إلا لتخرج هناك يتقنون فن الإعلام ويستطيعون أن يضعوا ثقافة أمتهم فيه لينشروه بين أبناء بلدهم وبين بلدان العالم أيضا. فالرسالة التي يقوم بها الإعلام في كل بلد هو أن يأخذ ثقافة البلد وقيم البلد وعقيدة البلد ونظام البلد ويجعله مواد برامجية وينشره بين الناس ليغرسه في نفوسهم. ولكن قوة الإعلام تختلف من بلد إلى بلد، والقوي كما يقولون يأكل الضعيف، الإعلام القوي يهيمن على الإعلام الضعيف. تجد كثير من أجهزة الإعلام أو من مؤسسات الإعلام القوية في العالم تسرب إعلامها إلى البلدان المسكينة التي لا تستطيع أن تنتج مواد إعلامية قوية، فيصبح الإعلام في البلدان الضعيفة ينشر الإعلام الذي ينشر في البلدان القوية.
هذا السؤال يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت بعض النظريات التي أدخلت على في حياة المسلم، فهل تذكر لنا بعض هذه النظريات من الغرب أو الشرق؟
النظريات كثيرة تأتي من خلال القراءة ومن خلال المعرفة ومن خلال التخصص. في كثير مثلا من نظريات المال، النظرية الشيوعية والنظرية الاشتراكية، وهي طبقت في عدد كبير من بلدان العالم الإسلامي ولا تزال تطبق. أشياء من النظريات في علم النفس والنظريات في التربية، وهي تنقل من الشرق ومن الغرب وتطبق في كثير من بلدان العالم الإسلامي. والعالم الإسلامي عندما قلت أنه لم يعتني كثيرا بالأبحاث في شؤون الدنيا أتاح الفرصة للاستيراد. فلو أن المسلمين اهتموا بالدراسات النفسية والدراسات التربوية بناء على ما لديهم من ثقافة إسلامية أولا، ثم من دراسة الواقع الذي يحياه أبناء المسلمين، لاستطاعوا أن يوجدوا نظريات تتفق مع القرآن وتتفق مع السنة وتتفق مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكفت الناس كثير من الشرور التي جاءت. فلعل نظرية فرويد في علم النفس تدرس في معظم بلدان العالم. لماذا؟ لأنه اجتهد وبحث وأتى بنظريات تتفق مع تصوراته هو، والآخرون ناموا وكسلوا فأصبحوا يستوردون النظريات. كذلك في نظريات الاقتصاد عندما ذكرت الاشتراكية والشيوعية هي تطبق لأن الآخرين خمدوا ولم يبحثوا. وكثير من النظريات لو استعرضنا كثير من النظريات في علم الاجتماع وفي الإعلام أيضا، في نظريات إعلامية الآن تطبق في بلدان العالم الإسلامي وأصلها لا يتفق مع أصول الإسلام.
أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الزعير على تفضله لإلقاء هذه المحاضرة، ونسأل الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.